السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس من دروس العلم، ونحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بثواب طلب العلم، وأن يجعلنا بجلوسنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وأن يكتبنا في سلك المرابطين في سبيل الله بانتظارنا صلاة المغرب بعد أدائنا صلاة العصر، وأن يكتب لنا كتابا في عليين. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم واحدا منا هذه الأجور. ونحن بحمد الله نجتمع لنتفقه في ديننا ونتكلم عن الحج، ولعلي قبل أن أواصل كلامي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكر إخواني بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاز. فمن أكرمه الله بالقدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع له أمور، منها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفضل يحصل لكل صلاة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. وإن كان المقيم في المدينة، الأفضل له أن يصلي النوافل في بيته، لأنها أعظم أجرا وإن كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأجور تتفاوت، فمن الأجور ما هو مثل الجبال، ومن الأجور ما هو مثل الحصى. فالأفضل للمقيم أن يتنفل في بيته، إلا أن الآفاق الطارئ على المدينة ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب له أن يكثر حتى من صلاة النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد مخصوص ولا عدد معين، لا بأربعين ولا بثلاثين ولا بخمسين ولا بمئة، وإنما يصلي المسلم ما استطاع من الصلوات، كما يشرع للمسلم أن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يشرع للمسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من خارج المدينة، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف تجاه القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. ولكن التوجه إلى القبر إنما هو مشروع في من واجه القبر، أما من كان بعيدا عن القبر ولو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع له أن يتوجه إلى جهة القبر. وإنما يسلم على هيئته من أي مكان. فإذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون واقفا وقفته المعتادة، ولا يقف بتذلل وخشوع كهيئة المسلم في صلاته، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. ويشرع له أيضا أن يزور البقيع ليسلم على أهله وليدعو لهم، لا ليدعوهم ولا ليلتمس البركة من قبورهم. ويسن له أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ليكتب له أجر عمرة وليقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع له أن يزور قبور الشهداء، شهداء أحد، وفيهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، لكن يزورهم بنية السلام عليهم والدعاء لهم، لا بنية التبرك ولا بنية حصول المراد كما يظن بعض الحجاج. هذه الأمور يشرع للرجل فعلها، والمرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الشهداء. أما تتبع الأماكن الأخرى فهذا ضياع للوقت والمال وليس مشروعا ولا ينبغي للمسلم فعله، وقد فصلنا كل هذا في أول درس لنا، لكن من باب التذكير لإخواننا الذين حضروا معنا، ومن باب التنبيه على إخواننا الذين يحضرون معنا اليوم. كنا بالأمس نتكلم عن صفة حج محمد صلى الله عليه وسلم، عن صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم، أكمل الحج وأعظم الحج وأبر الحج، لأنه عمل أتقانا لله وأخشانا لله وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى، عمل نبي الله، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. وبالأمس فرغنا من كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تلحظون معي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد الحرام لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين تحية المسجد، بل شرع في الطواف. وهذا المسنون للمسلم، لكن هل تحية المسجد الحرام الطواف؟ المحققون من أهل العلم يقولون إن تحية الكعبة الطواف، أما تحية المسجد الحرام فالصلاة، يعني من دخل المسجد الحرام يريد أن يطوف فالتحية في حقه أن يطوف، أما من دخل المسجد الحرام يريد أن يصلي ولا يريد أن يطوف فالتحية في حقه كتحية سائر المساجد أن يصلي ركعتين. وبعض المسلمين عندما سمع قول بعض العلماء إن تحية المسجد الحرام الطواف، إذا دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف يجلس، وهذا خطأ. فمن دخل المسجد الحرام ولا يريد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نبينا صلى الله عليه وسلم طاف، ولما فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولم يكررها، وإنما قرأها عندما دنا من الصفا. وهذا هو المسنون، أن المسلم يقرأ هذه الآية عند دنوه من الصفا لأول مرة، ولا يعود إلى قراءتها عند المروة، ولا إلى قراءتها مرة أخرى على الصفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، ثم رقى الصفا حتى رأى البيت. وليست رؤية البيت شرطا، لكن الإنسان يجتهد في أن يرى البيت أو يتجه إلى جهة البيت. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعل ذلك 3 مرات يدعو بينهما دعاء طويلا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أخذ يدعو دعاء طويلا، ثم كرر ذلك فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الذكر. وبعض العلماء فهموا من الحديث أنه كبر مرة واحدة ثم هلل، ثم كبر ثم هلل، ثم كبر ثم هلل. وظاهر الحديث فيما يظهر والله أعلم هو التكبير 3 مع كل ذكر، وليس من لازم الدعاء أن يكون طويلا، ولكن بحسب المتيسر والأيسر للمسلمين. فإن كان وقوفك طويلا سيشق على المسلمين كما يرى في حال الزحام، فإنك تأتي بأدنى القدر وتدعو دعاء يسيرا وتنصرف، وهذا الأفضل في حقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى بين الميلين، وهما العلمان الأخضران في المسعى، سعى بينهما سعيا شديدا حتى كان المئزر يدور حوله صلى الله عليه وسلم، ثم مشى حتى رقى المروة فصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، أي أنه توجه إلى القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا، ثم كرر هذا 3 مرات، ثم نزل من المروة ومشى حتى وصل إلى ما بين الميلين، فسعى حتى رقى الصفا وصنع مثل ما صنع أولا، وهكذا حتى أتم 7 أشواط، فختم بالمروة، ختم بالمروة. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثانٍ. هكذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم السعي خطب الناس وأمر من لم يسق الهدي وحج أن حج قارنا أو مفردا أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأنه كما تقدم أيها الإخوة من الناس من أهل بعمرة، ومن الناس من أهل بحج وعمرة، ومن الناس من أهل بحج، لأنه كما تقدم أيها الإخوة من الناس من أهل بعمرة، ومن الناس من أهل بحج وعمرة، ومن الناس من أهل بحج. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه خطب الناس وأمرهم أن يجعلوها عمرة لكل من حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، ويحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يا ترى سؤال سراقة عن هذه العمرة هل هو سؤال عن الأمر أم سؤال عن وقوع العمرة في أشهر الحج؟ أكثر أهل العلم على أنه سؤال عن العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت تكره العمرة في أشهر الحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد. طيب، دخلت العمرة في أشهر، دخلت العمرة في الحج، الأكثر من أهل العلم أنها دخلت أشهر الحج فتعمل في أشهر الحج، وهذا الذي عليه الأكثر، وسيأتي إليه إشارة إن شاء الله عندما نشرح متن الكتاب. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم: حل ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله. فصعب الأمر عليهم وقالوا: أتينا مكة لا نريد إلا الحج، فلما بقي بيننا وبينه 4 أيام نأتي منا تقطر مذاكيرنا منية. يعني يقول: نحن خرجنا من المدينة إلى مكة نريد الحج فقط ولا نريد نساء ولا غيره، فلما كان بيننا وبينه 4 أيام نتحلل ونجامع النساء فنأتي منا تقطر مذاكيرنا من المني من جماع النساء. فكبر ذلك عليهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ وما أعظمها من كلمة: أبالله تعلموني أيها الناس؟ وإنها والله لخطاب لكل مسلم إلى يوم القيامة. فكل من جاء بشيء لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله به توجه إليه الخطاب: أبالله تعلموني أيها الناس؟ فالذي يأتي بأذكار وأحزاب لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بصلوات في الأذكار، صلاة الفاتح وحزب ما أدري ماذا وحزب ما أدري ماذا، يتوجه إليه هذا الخطاب: أبالله تعلموني أيها الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الهدي، فاستقر الأمر على التفضيل بين الأنساك. تأملوا يا إخوة، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بشيء، كل أهل بما شاء، وفي مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وفي هذا استقرار للتفضيل ولتفاضل الأنساك. فأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، فمن لم يسق الهدي من بلده الأفضل له التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، فالأفضل له القران. وليس توكيل البنك سوقا للهدي، ليس توكيل البنك، كونك توكل البنك في المدينة لا يعني أنك سقت الهدي من المدينة، وإنما سوق الهدي أخذه معك، تسوقه معك إلى مكة. فالأفضل لمن ساق الهدي القران كحال النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع. قلت ولعل في سوق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حكمة ظاهرة، وهي بيان أن الأمر بالحل ليس أمر نسخ، ليس أمر نسخ للتخير بين الأنساك، وإنما أمر إرشاد، لأنه لو كان الأمر أمر نسخ لما منع منه سوق الهدي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قارنا ويحج قارنا مع أمره للصحابة، في هذا دليل على أن الأمر ليس أمر نسخ للتخيير بين الأنساك، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه ولم يتحلل، وكذلك المفرد إذا لم يرد جعلها عمرة فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، وكذلك القارن. فإذا كان يوم التروية يوم الثامن، أهل من كان قد أحل بالحج من مكة من مكانهم ولم يذهبوا إلى مكان مخصوص، لا تحت الميزاب ولا إلى غيره، وإنما أهلوا من مكانهم، وهذا هو السنة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى ملبيا، فلما وصل منى بقي فيها وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقصر الرباعية يصلي كل صلاة في وقتها، يعني بدون جمع، يقصر الرباعية بدون جمع، وهذه هي السنة. ثم في صبيحة اليوم التاسع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ضربت له في نمرة. وهنا مسألة، وهو أن بعض الحجاج يخرج من مكة إلى عرفة مباشرة ولا يذهب إلى منى، في اليوم الثاني يحرم ويلبي ثم يذهب إلى عرفة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نقول أولا من فعل هذا فاته أجر كبير، وهو البقاء في منى، والبقاء في منى سنة فيه أجر كبير. ثم نقول إن فعل ذلك زيادة في التعبد، فقال أنا أخرج إلى عرفة أزيد التعبد فأبقى الليل والنهار في عرفة، فهذه بدعة، ويخشى عليه أن تصيبه الفتنة، لأنه ظن أنه يأتي بأمر زائد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن خرج إلى عرفة من أجل المكان، يريد أن يجد مكانا ولا يتعبد ببقائه تلك الليلة في عرفة، نقول هذا فوت على نفسه الأجر. نعم لم يفعل بدعة، لكنه فوت على نفسه الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التاسع أمر له بقبة من شعر ضربت له في نمرة، ونمرة دون عرفة، فسار من منى حتى أتى نمرة فنزل في القبة، نزل في القبة ولم يخرج للناس، ولم يتزعم الناس تلبية وتكبيرا وتهليلا كما يفعل بعض الناس، تجدهم في المسجد أو نحوه ولهم إمام ويلبي وهم يلبون خلفه، ثم يبدأ يكبر ويهلل، وقد يبدأ يتمايل كما يتمايل الصوفية في أذكارهم والناس معه، وكل هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في القبة ولم يخرج إلى الناس، فالإنسان ينشغل بالتلبية والتهليل ولا يكون مترئسا للناس في هذا. حتى إذا زالت الشمس أمر بدابته فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي وخطب خطبته المشهورة في عرفة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر قصرا، ثم أقام فصلى العصر قصرا في وقت الظهر جمع تقديم، ولم يصلي بينهما. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على دابته حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، واجتهد في التضرع والذكر في ذلك اليوم العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطرا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا متضرعا داعيا ملبيا ذاكرا حتى غربت الشمس، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المقولة تجعل الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وليس من السنة أن يتكلف الإنسان الوقوف عند الصخرات. فبعض الحجاج بل بعض طلاب العلم قد يضيع على نفسه الوقت الفاضل في المزاحمة والسير البطيء، وقد يسب وقد يسب حتى يصل إلى الصخرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الوقوف في أي مكان من عرفة سنة، وأن السنة ليست متعينة في هذا المقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرف كلها موقف. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وقف على دابته رافعا يديه متضرعا متذللا ملبيا مهللا مكبرا، ولم يضع شيئا من وقته صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث مع الصحابة، ولم يأتي أنه وعظ الصحابة، ولم يأتي أنه دعا الناس إلى شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم محافظا على وقته. وهذا الذي ينبغي للحاج في هذا الوقت العظيم. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، وقد شنق الزمام للقصواء لدابته، وأمر الناس بالسكينة، وسار ملبيا حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وقصر العشاء. واختلف أهل العلم هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو لم يوتر. لم يرد في ذلك نص خاص صحيح، لكن الذي يظهر من عموم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وأما ما جاء في حديث جابر أنه اضطجع حتى أصبح، فهذا لا ينفي أنه أوتر، لأن جابر رضي الله عنه أخبر بما رأى. ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا بليل. وكان بعض الصحابة يوقت ذلك بغيبوبة القمر، وهذا الأقرب إلى قواعد الشريعة، الأقرب إلى قواعد الشريعة، أن الأمور توقت بأمر ظاهر للناس، والأمر الظاهر للناس هو غيبوبة القمر. فإذا غاب القمر عن النظر في تلك الليلة فإن الضعفة ينصرفون. واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ولم يشتغل بجمع الحصى، فلما طلع الفجر صلى الفجر في وقتها ولم يعجلها، بل صلاها في وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب دابته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير، واستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي ظهر النور ولم تطلع الشمس، وقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. وكما قلنا في عرفة نقولها هنا، السنة أن يقف في أي مكان من مزدلفة. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وفي الطريق أمر الفضل رضي الله عنه أن يلقط له 7 حصيات، هذا في الطريق وليس في مزدلفة. فالإنسان يأخذ 7 حصيات من المكان الذي يتيسر له، سواء كان بعد يعني صلاته الفجر من مزدلفة أو في الطريق إن كان ماشيا. ولم يغسلها صلى الله عليه وسلم. ولم يقبلها، ولم يقرأ عليها الفاتحة، ولم يقرأ عليها المعوذات كما يفعله بعض جهال المسلمين. فلقط الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات حتى أتى جمرة العقبة، وأسامة وبلال رضي الله عنهما معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. وهذا دليل على أنه لا يكره للحاج أن يستتر من الشمس بحائل، لا يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بهذا الثوب من حر الشمس حتى رمى، ورمى ضحى وليس الوقت مقصودا، فليس الضحى هنا سنة يا إخوة، وإنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فرمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه يكبر مع كل حصاه، وقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ويكبر مع كل حصاه بدون تسمية، بدون قول بسم الله، وإنما الله أكبر، وقطع التلبية هنا صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه فأمر ما بقي، فنحر ما بقي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منها، من كل واحدة منها قطعة، فوضعت في القدر وطبخت، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ففي أي مكان من مكة ذبح الحاج فقد أصاب السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام أيام التشريق للحاج محرم، إلا إذا كان لم يجد الهدي وصام 3 أيام فيها فإنه مرخص له. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل شريف وليس فعلا يستقبح، وإن خالف عادتك أيها الحاج يكفي أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بالموسى لتحلق رأسك كما حلق. وبدأ صلى الله عليه وسلم بيمين رأسه وحلق رأسه، وطيبته عائشة رضي الله عنها من أجل طوافه، وأخذ أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه لما طيبته عائشة رضي الله عنها. فهم العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه، ولذلك السنة أن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة يلبس ثيابه ويتزين ويتطيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لسعيه بعد طواف الإفاضة لأنه سعى بعد طواف القدوم. والقارن والمفرد إن سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع فإنه يسعى مرة أخرى لحجه بعد طواف الإفاضة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وجلس للناس يفتيهم، فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. وهنا سنة، وهو أن المفتي وطالب العلم ينبغي عليه أن ييسر على الحجيج بتيسير الله لا بهواه، فإن الله يسر الحج تيسيرا ليس بعده إلا التفريط. ومن لم يكفه تيسير الله فأولئك هم العادون. فالمفتي إذا وجد سبيلا ودليلا للتيسير فالأفضل أن ييسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم 11 و12 و13، ليلا ونهارا يكبر الله ويذكره، وكان يرمي الجمار في هذه الثلاث بعد الزوال. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا لكبير ولا لصغير ولا لأمير ولا لحقير ولا لضعيف أن يرمي قبل الزوال، لا بإشارة ولا بعبارة، بل حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى زالت الشمس، يتحين الزوال حتى زالت الشمس والناس ممسكون في واد ضيق ليس كحاله اليوم، واد فيه حصى وفيه ضيق، وهم 100,000 أو يزيدون، حتى زالت الشمس فرمى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر. وهذا دليل على أن هذا توقيت للرمي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يرمي بعد الزوال وأن يرمي قبل الزوال لاختار أن يرمي قبل الزوال، لأن الرمي قبل الزوال أيسر. كون الإنسان يرمي في الصبح قبل اشتداد الشمس أيسر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا عند الزوال، ولم يرشد أحدا إلى الرمي قبل الزوال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا في هذا، وإنما هذا التوقيت لا محيد عنه ولا يسوغ التقدم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وفهم الصحابة هذا فكانوا يتحرون الزوال ولا يرمون قبل الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي مرتبا بادئا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كان يرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات، ولم يرد مكان مخصوص لرميها، ولا تقاس على العقبة، بل ترمى من أي جهة، ولا تخصص جهة بالسنة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم عنها وجعلها عن يساره، جعلها عن يساره أي أخذ ذات اليمين، ثم رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، ثم تقدم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما رماها يوم النحر، ولم يقف عندها ولم يدعو بعدها، بل انصرف صلى الله عليه وسلم بعد هذا. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل في يومين، وبقي إلى اليوم الثالث عشر، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمار في وقته المعتاد، ثم ارتحل من منى قبل أن يصلي الظهر. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة طاف للوداع، وأمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، غير أنه خفف عن الحائض، فالحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، ومثلها النفساء قياسا عليها. وهنا استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها أحرمت بالعمرة كصويحباتها كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت سرب في الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها إنما أنت من بنات آدم، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة على الصحيح من الروايات، فأصبحت قارنة. فلما فرغت من الحج استأذنت في أن تأتي بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك حجك لعمرتك وحجك. فقالت يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ صويحباتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة الزوجات موجودة على كل حال، فهي تقول صويحباتي يرجعنا ويفخرن علي يعني بحج وعمرة وأنا بحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا، وإذا هويت شيئا أجابها، فأمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى الحل، إلى التنعيم، فخرج معها واعتمرت رضي الله عنها. هنا الحظ يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يودع البيت ويودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وينتظر عائشة رضي الله عنها ومعه ما يقرب من 100,000 محبوسون معه، وعبد الرحمن رضي الله عنه خرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج لا عنه ولا عن غيره، ولم يرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه إلى العمرة بعد الحج، ولم يرشد حتى عائشة رضي الله عنها إلى العمرة بعد الحج، وإنما أذن لها بعدما ألحت. ولو كانت العمرة بعد الحج خيرا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول المحققون من أهل العلم أن من كان مثل عائشة رضي الله عنها، بمعنى أنه دخل بالعمرة فأصابه مانع فلم يستطع أن يكملها فصار قارنا، لا بأس أن يأتي بالعمرة بعد الحج. أما من كان متمتعا أو مفردا أو قارنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا من هؤلاء إلى أن يأتي بعمرة. ولذلك النصيحة للحجاج أن الواحد منهم إذا أراد العمرة يعتمر قبل الحج، أما ما يفعله بعض إخواننا من بخل شديد فيؤخرون العمرة بعد الحج. لماذا؟ من أجل الهدي. يقول أنا لو اعتمرت قبل الحج سيلزمني الهدي، لكن إذا اعتمرت بعد الحج لا يلزمني هدي. نقول هذا بخل شديد على النفس بالأجر وتفويت للسنة والأفضل. وما يفعله بعض إخواننا من تكرار العمرة، فعمرة عن أبيه، عمرة عن أمه، عمرة عن خالته، عمرة عن عمته، عمرة عن جارته، عمرة عن من وعمرة عن من، وقد يعتمر 10 أو 5 وأكثر وأكثر، فلا شك أن هذا خلاف السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لإخواني الحجاج دائما، أنا أعتقد أن من لم يعتمر بعد الحج آجر ممن اعتمر بعد الحج، من لم يعتمر بعد الحج أكثر أجرا ممن اعتمر بعد الحج. لماذا؟ لأن الذي لا يعتمر بعد الحج يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أشرف العمل وأكرم العمل وأرجى العمل. فهذه هي النصيحة. ثم إن فعل عائشة رضي الله عنه فيه حكم وأحكام، منها أن المعتمر لا وداع عليه، ومنها أن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع، فإن ظاهر فعل عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت ولم تطف للوداع بعد عمرتها، فدل ذلك، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المعتمر لا وداع عليه، وعلى أن من جاء بطواف واجب في آخر الحج ثم خرج يسقط عنه طواف الوداع. يعني مثلا من أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من مكة سقط عنه طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. هذا مجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه في الأحاديث المنقولة إلينا. ولعلنا بعد هذا نبدأ في قراءة مقدمة كتاب الحج، ونجعل تفريع المسائل إن شاء الله عز وجل من غد بحول الله وقوته.
وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني.
والحديث ضعيف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
نحوه
رواه ابن ماجة.
وقال
عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته. بأكله وعاقبته. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
نعم، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي على تحصيل الدابة والزاد. ملك مالا حتى لو لم يملك دابة، فإذا ملك ما يحصل به الدابة سواء ملكا أو إجارة فقد حصلت الاستطاعة. قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب. هذا بالنسبة لطالب العلم. أما الذي يجمع الكتب للوجاهة ليس بطالب علم، وإنما يجمع الكتب حتى تكون مكتبته كبيرة، لأن الوجاهة في البلد بالمكتبة، فهذا لا يشترط فيه هذا، وإنما هو بالنسبة لطالب العلم، لأن الكتب من نفقته التي يحتاج إليها. قال الفقهاء: فإن كان عنده أكثر من نسخة من كتاب فإنه يبيع واحدة منها من أجل أن يحصل نفقة الحج. نعم.
قال رحمه الله: لأن هذه حوائج أصلية.
نعم.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنته
ومسكن يصلح لمثله وخادم، لأنه من حاجات الإنسان الأصلية. فوجود الخادم عند الإنسان ولو كان فقيرا لا يمنع الزكاة عليه، وكذلك فإن وجود الخادم من حاجات الإنسان الأصلية، فلا بد أن يكون ما عنده زائدا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
أن يكون فاضلا أي زائدا عن نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني ليس زائدا عن النفقة في ذلك الوقت، بل يكون زائدا عن النفقة على الدوام. فإن كان زائدا في ذلك الوقت لكن يحتاج إليه فإنه لا يعتبر. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده بيت يسكن فيه، وعنده بيت آخر يؤجره ينفق منه على عياله، لو باع هذا البيت يزيد على نفقته الآن، لكنه سيذهب نفقة المستقبل، لأنه لا ينفق على أولاده إلا من هذا البيت، فهذا لا يعد زائدا، فلا بد أن يكون ذلك زائدا على النفقة على الدوام بغلبة الظن. نعم.
قال رحمه الله: لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط.
نعم، يعني ليس على الدوام، هذا القول الثاني، إلى أن يعود فقط، ما دام أنه يكفي إلى أن يعود فهو مستطيع، لكن الأول أظهر، الأول أظهر من الثاني. نعم.
وقدمه في الرعاية قاله في الفروع، فمن كملت له هذه الشروط
يكفي هذا. بقي مسألة أشير إليها، ونحن لم نحب أن نبتر الشروط ولذلك استمرينا في المسائل. مسألة واحدة: إذا بذل المال للفقير ليحج فهل يجب عليه أن يقبله؟ إنسان فقير لا مال عنده، فجاء رجل غني وقال خذ هذه 5,000 10,000 حج بها، فهل يجب عليه أن يقبله ليحج؟ الجواب: لا يجب بالنسبة للأجنبي باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يقبله، لكن يجوز أن يقبله ويصح لو قبل وحج به، فالحج صحيح. لكن هل يجب عليه؟ ونقول يجب عليك من أجل أن تقيم الحج. العلماء متفقون أنه بالنسبة للأجنبي يعني ليس القريب لا يجب عليه أن يقبل منه، لأنه بذل منه أن يمتن عليه بها فلا يجب عليه. لكن إذا بذل الولد المال لوالده فهل يجب عليه أن يقبله منه؟ الصحيح المختار أنه يجب عليه ويصبح مستطيعا بهذا، لأنه لا منة لولد على والده أبدا، فكل شيء يقدمه الولد للوالد فالوالد له المنة، ولأن الولد وماله لأبيه، فإذا بذله الولد لأبيه وجب على الأب أن يقبله ووجب عليه أن يحج به، وهذا خاص بالولد دون غيره من الناس حتى الأقارب، حتى الأقارب، وإنما هذه المسألة خاصة بالولد إذا بذله للوالد. ولعلنا نكتفي بما أوردناه.